مطير بين الصلاة، فعرس عن الرسول وراء معاذ قال له: يا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ ثلاث مرات: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أما أحدكم أن يخفف فإنه يصلي وراءه الكبير والمريض، وربما ذكر أشياء أخرى، بحسبك أن تقرأ به: والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من الصور. فإذا أما القوم إمامهم في صلاة العشاء وقرأ بنحو هذه الصور، وقال أحد المصلين: يا أخي طولت علينا، وما عاد يصلي خلفه، هذا الحديث لا يشمل هذا الإمام، لكن يشمل الإمام الذي يخالف السنة، سواء في هذا المثال أو في أمثلة أخرى. هذا المفهوم من الحديث، أما قوما فهم له كارهون.
المرأة سيئة الخلق شيخ من الحديث، كانت سيئة الخلق يعني معاملتها يعني انطباعها، استطاع معاملتها يعني الغالب على طباعها يعني بأنها لا تستجيب لأمر زوجها أو إلى أمر انقطاع علاقتية من أعاطي المشهورة. هذه المرأة التي يبلغ يرفع له دعاء
ولم يطلقهم، يا مش مراجع من فرائض ما تقوم بها، ما لها علاقة بالأخلاق، هذه لها علاقة بعبادة الله وطاعته. الأخلاق يعني مقصود تعاملها مع زوجها، أي شيء تخلق مع زوجها،
يعني ممكن تكون مصلية صائمة
تكون كذلك،
أي نعم، لكنها سيئة الخلق يعني معاملتها مع زوجها ما هي طيبة.
أي نعم،
لا كان المبلغ علي إذا نظرت إليها السبب،
يعني مثلا افعلي شيء، لا ما بفعل، لا تعمليه تعمليه، دائما معاكسة مشاكسة منها لزوجها، وهي تستطيع الاشياء في كل ذلك، فهي شيء تقلق، هذه تستحق التطبيق ولو كانت متعبدة.
لسوء خلقها،
اي نعم،
يعني عقوبة لها لسوء خلقها.
واضح
شيخنا، اذا المصلي رد السلام جهلا بلفظ لفظ جهلا، فما لا صلاة؟
ارى وشكل امي انه احسان
فيخف،
هي اخف السلام اخف وهي اشد.
يرحمك الله
شيخنا. احنا سؤال برضه، هذا نجوز يعني كنا ندرس في دار القرآن في الكويت.
وين؟
في الكويت. دار القرآن في الكويت، تحقيق القرآن في خير كل يعني الأشياء هذه. فكان عندنا شيخ مرة أثر الموضوع أن كل إنسان عقد عقد على زوجته وهي لا تصلي أو هو لا يصلي فعقد باطل.
هذه فتوى سعودية.
فتوى سعودية.
لا هذا خطأ،
كانت يعني افتاوا كثير من الناس، كانت كلهم تأذي مش بسيطة يعني. أنا عايش مع زوجتي 10-15 سنة، عقد عقد بدون ما كنت أصلي أو فيما كانت تصلي،
أنا سمعت
بعض البعض،
سمعت فتوى من هالشكل هذا، يقول لك يعني إنه عند أذان الجمعة يعني اللي يعقد قراره في هذه الساعة قد يدخل
يعني. هذا شعبي
صحيح.
صحيح. صحيح.
الجمعة طبعا
مختلفة بالصلاة، لكن هون في تفصيل لابد أن تعلموه. هذا اعتماد على الآية الكريمة: إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا عقد إنسان ما بيعا ما مع شخص ما بطل عقله لأنه خالف الآية.
نعم.
ذرن بيه هو ما ترك بيه. لكن إذا نودي للصلاة النداء الأول ولا الثاني، كثير من الناس يتوهمون المقصود به الأول، لا، المقصود به الأذان الثاني الذي لم يكن غيره في عهد الرسول عليه السلام وعهد أبي بكر وعهد عمر بن الخطاب، أي حينما يصعد منبر ويؤذن المؤذن. في هذا الوقت إذا عقد عقد ما، سواء كان بيعا أو نكاحا أو طلاقا أو أي شيء فوضات، في هذا الأذان الثاني ليس الأول،
هذا الشيخ يقول من باب يعني إذا كان الصيح خلق مع زوجها سؤال أولا، إذا كانت يعني لا تستجيب للصلاة أو للصيام فمن باب أولا تنبه
ربنا
إذا لم تصل يعني جاي القيادة يوم بطلاق فأعتقد أو فيه يعني إذا كان ترفض الصلاة طبعا
إيه، لكن إلى متى؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وعظها ووعظها ووعظها لم تنتهي، فهجرها وهجرها وهجرها لم تنتهي، وضربها 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 لم ترتدي، إذن قطع العضو الفاسد من الأسرة هذه.
سمحت الله شيخ ما أخبرتونا هيك، ما تكلفنا شيء موجود وكان لو علمنا لا
إذا ما تسد سمع مسجد
ما سمعت
ما
سمعت. إذا المصلي أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسراء عليه في الإسراء
سهوا يعني بكل سهو سجدة سهو.
ولو شف يعني بداية الحمد تذكر من
هذا
ما سجدة أمام مشي
شفنا ما هو ضابط التفريق بين اللثائق والجبائر بين اللثائق والجبائر يعني كيف نصدق على هذه إنها جبيرة وعلى هذه إنها اللثائق
الجبيرة ما أعرف هذه اللفظة الأولى شو هي
لفائف
لفائف لفائف لفائف ما في فرق اللف قد يكون في عموم خصوص قد يكون اللف بدون لا بدون كسر أريد أن أقول يكون اللف بدون إيه كسر يعني مثلا واحد فد تيله ما تسر فلف عليها تثبت من حيث الحكم من يقول بالمسعى الجبيرة لا فرق عنده بين الجبيرة أو الجبائر واللفائف لكن قد يكون إنسان في رجليه مثلا برودة وما استغني الجوارب العادية فبلف عليها لفائف فهذه بيكون حكم الجوارب أو حكم الخفين. أما إذا كان هذا اللف في مكان لا يشرع فيه المسح فمن قال بأنه يمسح على الجبيرة أيضا يقول يمسح على اللفيفة، ومن لا يرى المسح يقول لا فرق بين هذا.
دكتوراتكم شيخنا هنا يتوضا ياخذ ما يستطيع ويتم
اي نعم يجمع بين الامرين يتيمم
عفنا بالنسبه لهذا شيخنا ما ادري ايش رايكم كان يذكر ان الشيخ الاسلام عرف اللفيفه باننا قيدها التي توضع على الرجل
كيف؟
التي توضع على الرجل هذا اللي اذكر يعني انه قيدها في هذا
توضع على رجل فماذا؟ شو الحكم؟
يعني هذا الاسم اللفيفة
عليه.
نعم.
شو الحكم اللي ترتب عليها؟
ما أدري. هو كان معرض كلام، أعذرني الآن مش يعني، هو كان معرض كلام حول قضية المسح على اللفائف.
هو اللي اختلف عنها.
أيوة.
إيه لكن هذا مش معنى الغلب فيه وما اسمه مصاري.
نعم.
صحيح. قال إذا لف على رجله.
نعم.
بدون مرض. فنمسح عليه حكم حكم الجورة. أما إذا لف عليه لكن مكان لا يمسح عليه.
جميل.
حكم حكم الجورة. ثم قال يمسح على الجبيرة يقول يمسح.
نعم.
أما أنت شيخنا ما ترون المسح على الجبيرة.
نعم.
نعم. الشيخ يتوضأ ويتيمس.
نعم.
يتوضأ قبل الإستطاعة ويتيمس.
التيمم لأنه أخذن حديد خفيف الضعف شيخنا يعني احتياطا.
شكرا. بالنسبة لطرح السلام على المصلي، يعني هل نعلم هناك أن هذا سنة أو أنه مثلا أمر مشروع؟
أنت أولا تدعي من الفرق بين سنة وبين مشروع.
على الأمر البسيط يعني في من مثلا سنة يعني يطمئن الإنسان عادة أنه يعني يشجع أنه يطرحه، أما أمر مشروع يعني لو فعله له يعني ما عليه شيء،
يعني
تقصد.
تقصد بالمشروع إذن إنه جائز يعني.
جائز.
بس.
فقط.
نعم. لا. سنة.
سنة.
يعني إذا أنت جيت على إنسان يصلي، هل تسلم عليه أم لا تسلم؟
لابد تسلم.
لازم تسلم.
لابد أن تسلم.
ولو كان يصلي. شوف لما كان على جنازة في يوم الجمعة وراد الاغتسال يغتسل. عن الجنازة وانتصار الجمعة إلا يغتسل غسل واحد
واثنين.
شيخ مجدد مهد بالنسبة أن الحديث قالوا الجرح البدر عن التعليم، شيخ مهد مجرد الجرح يضحك أو يضحك البدر أم لا بد من تسفير يعني جرح مفصل يكون؟
نعم لا بد.
لا بد.
في سؤال شيخنا، مرة كنت في مكان عام واحد يصلي صلاة يعني منفرد بس يصلي جهرا صلاة مغرب، كنت اثنين صف وراء هو كان في الركعة الثانية صف وراء وكمل صلاة الجمعة، تجوز صلاة الجماعة في هذا؟
نعم تجيب صلاة ركن. في فرق بين كون الصلاة في مسجد تبدي فيه ثلاث أشهر جماعة الثانية أي طولة من الصور، أو كانت هذه الصلاة خارج المسجد فلا شيء فيها وهي جائزة.
جائزة جماعة.
إيه. يعني هي إذا صليت سواء في المسجد أو خارج المسجد الصلاة من حيث هي صلاة صحيحة، لكن إذا صليت في المسجد بعد الجماعة الراتبة تكون مكروهة.
أهم بعد الجماعة الراتبة
تكون مكروهة. أما إذا صليت في البيت أو في الدكان أو في أي مكان ما في تكون أفضل هذه الصلاة من أن يصلي وحده.
حتى
لو نوى منفرد وكمل مع
جماعة كمل جماعة. يعني بعد
الصلاة
بعد الفريضة يصلي الجماعة وأنا حضرت المسجد من الأفضل أن أصلي منفردا. نعم. ما أعمل جماعة ثانية؟ هي إلك يا
المضيف
هي إلك الحقيقة. وإحنا على شرفك. الله يحييكم يا أخي. وأنا لا شيخي أستاذي كما تعلمون جميعا أن الشيخ ناصر شيخي وأستاذي منذ ثلاث عقود
ما شاء الله
سنة 60 أو 62
ما شاء الله
نعم
كلنا عن الكرة
بسم الله تعالى الدين رأيكم يعني ما كتبتموه في السابق بالنسبة للذهب هل تغير حكم عندكم أم لا زال هو
زاد قوة
ما شاء الله
نعم
بالنسبة للمقطع غير المقطع
نعم
هذه واحدة والأخرى موضوع زكاة الذهب بحكم أني طالب علم كما تعلم أقرأ كثيرا يعني رأيت يعني ما رأيت تقريبا من يوجب الزكاة في كلية النساء ولكن الأكثر يرى أنه الأحوط ومنهم من قال بعدم الزكاة نهائيا بالكل كلية النساء إذا كان معقولا يعني إذا كان المبلغ معقول وكل معقولة فما أدري يعني
القول الفاصل بارك الله فيه جاء في الحديث صراحة أتخرجين زكاته قالت لا قال جمرة من نار
محلية المرأة حتى اللي
بتلبس لأنه سؤال عن خاتم ذهب رأى الرسول خاتم لها في يد امرأة قال أتخرجين زكاته قالت لا قال جمرة من نار الذين يقولون بعدم وجود الزكاة في حلي النساء سواء كان ذهبا أو فضة هؤلاء ليس لهم حجة شرعية وإنما حجتهم حجة رأي واقتباس لا أكثر من ذلك وهم يحجون أي تقام عليهم الحجة لطريقتين اثنتين الطريقة الأولى النص الصريح كالذي ذكرته آنفاً الطريقة الأخرى الأدلة العامة الأدلة العامة التي توجب إخراج الزكاة على النقدين وليس من الضروري أن يكون هناك تفصيل لكل من أنواع الفضة أو الذهب فإذا لم يكن هناك نص في نوع معين يقال هذا لا مش داخل خلينا نضرب مثلا الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صحائف الذهب والفضة وأمر واقع كثير من الناس كما يصلون ويصومون لكن يقعون في بعض المخالفات الشرعية من ذلك أنهم يأكلون الربا يأكلون الربا من ذلك أنهم يبنون بيوتهم مباهاة ومفاخرة وإسرافا المال وهذا أيضا مشاهد من هذا الإسراف أواني الذهب والفضة مباهاة آنية صحن كأس إلى آخره ذهب أو فضة هنا يأتي سؤال هذه الأواني عليها زكاة ولا ما عليها زكاة إن قال قائل لا ما عليها زكاة شو حكمتها يا نحن نقول عليها زكاة لأنه من المعدنين من الذهب والفضة فهل يريد أن يقول هذا النوع سواء كان بقى الحلي أو كان الأواني أو أي شيء كان يريد أن يكون ليس عليها زكاة لابد أن يكون عنده دليل يستثني بهذا الدليل نوعا معينا من أنواع الذهب والفضة. فكيف وعندنا دليل يتعلق بخصوص حلي النساء أنه قال إذا ما أخذت الزكاة فهو بالنار يمرم النار. لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتردد إذا ابتلي بحلي نعم بلغ النصاب بلغ النصاب ثم لا يخرج الزكاة بحجة ماذا؟ أنه حلي. بل نحن نقول زينب من النساء عندها دنانير مختزنة لكن ما بلغت النصاب إلا بقيمة السوار التي في يدها، فقد بلغ مجموما عندها من الذهب النصاب وجب إخراج النصاب لأن هذا ذهب وما عندها أيضا ذهب، أي يضم الجنس إلى جنسه ويخرج زكاته إذا بلغ النصاب وإلا فلا. هذا الذي يمكن أن يقال، أما أن يقال رأسا ما عليها زكاة لأنها حلي يعني دعوة باطلة من ناحيتين باختصار، مخالفة النص العام ومخالفة النص الخاص، وهذا أهم.
طيب بالنسبة لذكرتم أنها كان لديها سوارة
أوقات النار،
ما نقول في هذا قولكم المقطع من كان يكون الأساوي كيف تقولون بعد اللبس المعلق؟
لا هذا موضوع غير داخل الموضوع. أنت تعرف أن الشرع يأتي بالتدرج، فهو لما رأى الحلي الذهب في يد المرأة وسألها هل تخرجين الزكاة كان يومئذ الاستعمال هذا جائزا، ولكن في أحاديث أخرى ما قال تخرجين الزكاة وإنما كان عنده سي بيده وضربها كما ضرب الرجل ولا فرق. الرجل جاء إلى الرسول عليه السلام فرأى في إصبعه خاتم الذهب فضربه بعصي في يده، فاستجاب له وخلع الخاتم ورماه أرضا. هيك يعمل المؤمن المخلص. قال فوالله ما أدري ما فعل به، فما هو بالله. امرأة بنت خبيرة معروفة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في إصبعها خاتما أو بلفظ فتخا من ذهب وضربها بعصية كانت في يده، انطلقت إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وسرعان ما دخل الرسول على فاطمة فرأى في كفها فوقا سلسلة من ذهب، قال يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها طوق من نار وعظمها عظما شديدا، أي وبخها توبيخا كبيرا، وخرج من الأنبياء. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن باعت هذه السلسلة من الذهب واشترت بثمنها عبدا وعتقته. فلما بلغ خبر نبيها وأبيها عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. الحمد لله الذي نجى خطنا من النار. إذن
فيش
ذكاء ها؟
فيش ذكاء الذكاء يا خيرني فيش ذكاء الذكاء كان
خبر على أصلا نحن نقول لما كان مباحا استعماله أوجب الزكاة، لما حرم استعماله إذا بدأ أوجب الزكاة نصير الأمر مثل ما صار في الأول إباحة استعماله، الآن ينهى عن استعماله مطلقا. هذه مشكلة المفاسد، يقولون ما يقولون فيتجاهلون هذه الأحاديث التي ذكرت لكم بعضها. الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن أصحابه يوما في إحدى يديه لهب في الأخرى حرير، فقال عليه السلام: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها. هذا الحديث يضع قاعدة، الذهب والحرير حرام للرجال مباح للنساء، لكن هذا ليس على إطلاقه. انظر الآن في المثال السابق، الصحيح في هذه ذهب، هل يجوز للمرأة أن تستعمله؟ الصحيح الكاذب الصحن لا يجوز، لكن الحديث هم يقول الذهب والحرير حل للإناث. لماذا نقول هذا لا يجوز؟ لأنه في حديث بخصص هذا الحديث العام حل لإناثها، يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لذلك اتفق العلماء الذين يقولون بالحديث حل لإناثها، قالوا لا، هذا ليس على هذا الإطلاق وهذا الشمول، فحائط الذهب والفضة محرمة على النساء كما هي محرمة على الرجال أيضا. لذلك نحن نقول ما يجوز أن نعتمد على قوله عليه السلام حل لإناثها ونقف عنده فقط، ونعرض عن الأحاديث الأخرى كحديث من أكل أو شرب. كذلك ما نعتمد على الحديث فقط ونحن نرى أنه ضرب المرأة في يدها فتخ من ذهب وأنكر على عائشة على فاطمة، أنكر عليها وهي ابنته أنها رأى في يدها مش في عنقها، لكن هذا يفعل هذا. فقال: أيسرك أن يتحدث الناس ويقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها طوق أو سلك من نار وعذمها أي وبخها توبيخ المسلمين؟ ولذلك رضي الله عنها استجابت برغبة أبيها ونبيها فبعد وكفارة ما فعلت، أعتقد العبد. فقال عليه السلام: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. ليه؟ لأنها كانت تلبس هذا الحرير المحرم.
والله يا شيخ كلنا واقعين
في هذا الاتجاه. إلا من عصم الله، إلا من نشأ في الدعوة، دعوة الكتاب والسنة. هذا هو.
أما انتهى
الكلام؟
نعم. في سؤال أنا برضه قبل سؤالك، لأن بخصوص الزكاة، هذا دار جدل كثير حولي وأنا وجماعتي وإخواني المسلمين. مثال بسيط، أنا رجل اليوم، من اليوم هذا ملف نصاب الزكاة، مثلا من أول الشهر بدأت تصرف زكاة وجبت الزكاة عليك في نهاية الحول. أنا لما ملكت تصرف زكاة مثلا ملكت 200 أو 30 دينار تصرف زكاة، ففي أثناء السنة أنا دخلي بزيد إلى أن أوصل مثلا 10,000 دينار. الزكاة تجب اللي أنهى الحول فقط ولا في كل مبلغها؟
كل مبلغ الموجود في الصندوق.
كل
مبلغ.
في ناس في مجازي قال وقرأنا وعملنا، قال بقول إنه هذا المبلغ الذي يحول عليه الحول هو الذي يزكى.
نعم. حولان من حول هذا الصدق لوجوب الزكاة على المال لأول مرة، لكن الصورة اللي أنت عم تحكيها الآن تختلف. إنسان حال عليه الحول ولم يبلغ ماله النصاب، هذا ما عليه زكاة. لكن كما قلت آنفا بهذا الشهر بلغ المال الذي عندك النصاب، سجلت عندك، حينما بلغ النصاب في أول الشهر بدك تنتظر سنة حتى تخرج. في أثناء هذه السنة الله بارك لك في المال، انضاف إلى هذا رأس المال حينما ينتهي حول النصاب الأول أن تخرج الزكاة عن كل هذا المال. قول الثاني لا، بدك كل ما كمل النصاب عندك تأرخ هذا النصاب الثاني وهذا النصاب الثالث، هذا في غير عملي، هذا اسمه تكليف بما لا يطاق. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك كان القول الأول هو الذي ينبغي العمل به، أولا دفعا للحرج، لأنه إذا كلف خاصة إذا كان إنسان غني من جهة ونوعية تعامله يختلف تماما، هذا الذي يوقع في الحرج. ثانيا هذا هو الأنفع للفقراء والمساكين الذي قال في حقهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من أجل هذا وهذا نقول يجب إخراج الزكاة عن كل المال الذي عندك ما دام أنه حال الحول على قسم منه،
ولو البعض منه كان شهر ماضي. في سؤال ثاني،
ولو قبل إخراج الزكاة بيوم
واحد. نقطة كمان شيخ مهمة جدا، أنا عندي الحول هسه بدأ ما كملت السنة نزل
نقص النصاب
انتهت كل هذه؟
اي نعم، ما عاد في زكاة.
ما عاد في
زكاة؟ لا، لأنه شرطه أن يحول عليه كله الحول.
يعني بيبدأ في نصاب إذا
بعد يعني إذا كمل يومي ما نواجه.
أنا راح تقول أنت بدأ بالكلام 10,000 دينار قبل النصاب بشهر بيومين راح بدأت توصل لأمريكا ما سكتها. فمقابل هذا أنت لما عندك نصاب أنا فهم هيك التفكير يعني. فمقابل هذا أنت بدأ عندك نصاب اليوم وبعد سنة تزكي كل ما يلبس. لأنك أنت لما حلش الحول وصرفت هالمال ما زكيته.
مو صرف عنك الزكاة.
يعني يكون ما تقول هذا الشيخ. في عندي نقطة أنا في الموضوع هذا. لكن الخير بالنسبة أحد الإخوة القادمين من الكويت سألني يعني من يمكن تعلم يعلم الجميع إنه عندما دخلت العراق واختلف وهذا الشيء لمسناه كلنا إنه الإنسان تقريبا بعد المدة هذه كان إنسان ما عنده لا مال وكذا، دولة مفجية وظالمة وانهبت وسلبت وما تركت شيء تقريبا
فأصبح الإنسان ما عندوش لبعض الناس ما فيش عنده شيء يفرق فجاء حوالي الكل علينا من الزكاة كالعادة متعود في الكويت متعود يزكي في رمضان كل رمضان فأجى عليه أول رمضان والبلد مأسورة مع العراقيين وما يملك كل شيء إذا ما عليه زكاة هذه السنة ما عليه زكاة بعدها بسنة يمكن تقريبا سنة في سنة بعض الناس أجاء أمواله فهل ينتظر إلى رمضان مثلا حد يعني شهر عشر الماضي شهر عشر 91 أجاء أمواله شهر عشر 92 يعني يكون حالي الفول مع أن الفول يقاس بالهجري الهجري هو المهم يتعود يزكي برمضان ينتظر حتى في رمضان ولا كيف يعمل
يعني فات عليه سنين ما كان متمكنا من إخراج الزكاة
ما كانش يملك
إذا فورا بس يملك يرجع المال إليه يخرج الزكاة السنة التي مضت فورا
الزكاة اللي راحت هيك
مضت نعم
ما تعتبر فاقة عنه
لا
اللي كانت
لا ما تعتبر فاقة
ما دام المال رجع
جل تابع الشيخ لازم يزيد هالسنة
لأنه كرر الله أكرمه رجال طيب ونحاول يعني ما يستناش لرمضان يعني لأنه مثل رمضان هو عاد
لا ما يستنى السنة الجديدة يستنى رمضان أما السنة اللي فاتت فورا بس يجي المال يفعله
نعم لهذا يعني هذا عليه هذا
إيه نعم
يعني لو أجى رمضان الثاني على تعبير الشيخ فات رمضان وما زكى يا رمضان الثاني عليه مرتين مرة عن المضى ومرة عن الحصر
بزيادة الفوائد مفروض من أول ما أجى لرمضان
هذا يجب أن يزكيها الإنسان برضه شكر لله
الله عوضه
في ماله
اي والله
طب ما يأسف على شيء ما شكر
لكن قتل الإنسان ما أخطأ قتل الإنسان ما أخطأ
مرة واحد سأل الشيخ على قولة إنه شكر لعلي مرة سأل رجل الشيخ إنه تاجر بأربعمائة ألف تاجر تجارة بأربعمائة ألف هل عليه زكاة؟
طب في شيخنا واحد كان طرح حكاية برد الزكاة والنصاب يعني اكتمل عنده النصاب في شهر واحد في شهر اثنين هذا عامل جدلة في شهر اثنين مثلا النصاب مثلا 500 دينار في شهر اثنين صار 700 في شهر ثلاثة صار 1000 فصار يزكي كل سنة مثلا في شهر واحد عن المبلغ الأول يعني شهر اثنين عن الدولار هذا جايز ولا
سبق الجواب
ذكر الشيخ هذا مو عملي شيء
مش عملي مرهق بس لو لم نقرا خطبكم
جائز
جائز جائز شو شيخنا الأستاذ ذكر 300 دينار
لا ظلم فرضا
ويقول
فرضا مش على التحديد
أنا النصاب 20 إثقال العورة العورة احنا نقول للمرأة بس الكفين يظهر والوجه هذا شيء وإذا كانت على أنا بسمع يعني ما بعرف الله أعلم إذا كانت على جنب من الجمال برضو أن تخفي وجهها البرفع اللي بيلبسوه هذا يعني كيف هذه من نعمل فيه
والبعض يكون بوجوه انغطاء كم الزوالة البعض يطلب مثل الشيخ مثلا بوجوه الغطاء
حتى لو كانت قبيحة كان خاطر
ما هو مشان ما تكونش فتنة يعني
ما هو بلا جهول ولا بلا جهول ولا بلا
جهول ولا بلا جهول ولا بلا جهول ولا بلا لا
ما
هو
قصد يعني الذين يوجبون تغطية الوجه لا يفرقون بين جميلة وقبيحة يعني هذه عورة يجب تغطيتها لا فرق بين قبيحة وجميلة هكذا الذين يقولون. والعكس بالعكس أيضا، الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس عورة أيضا لا يفرقون بين جميل وقبيح، ليس بعورة. كامرأة مثلا سوداء، سواد فاحل جدا، إذا كشفت عن شيء من ذراعها هذا لا هذا عورة، لكن كشفت عن كفيها هذا ليس بعورة. كشفت هيك وهي سوداء هذه عورة، لكن كشفت هيك هذه ليس بعورة. هذا رأي من يقول بأن الكفين والوجه ليس بعورة، سواء كانت بيضاء أو كانت شقراء. على العكس تماما الذين يقولون بأن الوجه والكفين عورة، فالتي تفعل هكذا حرام والتي تفعل هكذا حرام. لماذا؟ لأنها كشفت عن عورتها. في فرق بين شقراء وبين سوداء؟ ما في فرق. الصواب في المسألة هو أن الوجه والكفين ليس بعورة، لأنه أولا لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها، فإذا وجد مثل هذا الدليل قيل إنها كشفت عن عورتها. لا دليل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها. كلمة العورة هنا لابد لي من وقفة قصيرة. كلمة العورة في اللغة تدل على القباحة، لكن يجب أن نلاحظ أن القباحة تارة قد تكون فطرية وتارة قد تكون شرعية. يعني مثلا فطرة أن يكشف الرجل عن عورته الكبرى فضلا عن المرأة، الرجل أمام الرجل يكشف عن عورته الكبرى، هذه عورة فطرة. لكن الرجل يكشف عن ما فوق ركبته الأصبع، هذه مو مثل إذا كشف عن السوءتين. لكن الشرع وضع حدود وقال عورة الرجل ما بين السرة والركبة. كذلك مثلا المرأة مع المرأة، أن تكشف المرأة عن سوءتيها أمام أختها المرأة أيضا هذا كعورة الرجل الكبرى مع الرجل، أيضا قبيح فطرة. لكن أن تكشف المرأة أمام أختها المسلمة عن لبة ساقها، عن لبة ساقها، أو أن تكشف عن عضودها، هذا ما يظهر أنه عورة فطرة، لكن الشرع ذكر ذلك عورة. إذا عرفنا هذا التفصيل، أي في عورة فطرية وفي عورة شرعية، إذا الإنسان بده يتمسك دائما مع الشرع. فالذين يقولون بأن وجه المرأة عورة لا يعنون أنه قبيح فطرة كالكشف عن السوءتين، لا، وإنما لأنه بترتب وراء مفسدة. لذلك هم يقولون أمر الشارع الحكيم بستر الوجه، فإذا كشفت عن وجهها كشفت عن عورتها. لماذا؟ لأن الكشف عن العورة الفطرية تكون سببا للفتنة، كذلك هم يقولون كشف عن الوجه سبب نفس المفسدة وهي الفتنة. نحن نقول لو ثبت في الشرع وجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها لا علينا بعد ذلك سميناها عورة أو ما سميناها عورة، إنما المهم أنه يجب ستر هذا الوجه والكفين لو ثبت النص بذلك. لكن أنزل عندنا نص بوجوب ستر المرأة لوجهها ولكفيها، بل على العكس من ذلك عندنا نصوص كثيرة على أن الحياة السلفية التي كانت قائمة في عهد النبوة والرسالة كن النساء يكشفن عن وجوههن، كانت وجوههن ترى من الرجال وكانت أكفهن ترى من الرجال. في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحوله وأصحابه، وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. قال الراوي وهو الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي: فخفض رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فيها ورفعه وخفضه، يعني صار به في الطبقة وهي واقفة تنتظر جواب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما لم تجد منه رغبة سكت. فقام رجل من الجماعة قال: يا رسول الله زوجنيها. قال: هل معك شيء؟ قال: لا، إلا هذا الإزار. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: لا أجده. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها لما معك من القرآن. الشاهد أن الرسول لما رفع بصره إليها وخفض أن ينظر إلى منديل الأسوار ما كان كاشف، والصحابة رأوها وذلك الرجل سمع فيها وقال: زوجنيها. هذا من الأحاديث الكثيرة التي تدل أن الحياة يومئذ ما كان فيها التعقيد الموجود اليوم. والبحث طويل طويل جدا، وأنا شرحته قديما وزدت شرحا حديثا قديما في كتابي المسمى بحجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، حديثا في نفس الكتاب مع توسعة خاصة في هذه النقطة، وسميت الكتاب بجلباب المرأة المسلمة، وسيخرج قريبا إن شاء الله بعنوان جلباب المرأة المسلمة. ذكرت في هذا وذاك أدلة كثيرة وكثيرة جدا من جريان عمل السلف في زمن الرسول وبعد الرسول على أن النساء كن صنفين: صنف يغطي الوجه والكفين، وصنف يكشف عن الوجه والكفين. وقلنا نحن كشف الوجه والكفين من المرأة جائز وليس بعورة، لكن الأفضل الستر. قلنا الأفضل الستر. غيرنا يقول يجب الستر، نقول لا، لا دليل على الوجوب، خاصة أن من تلك الأدلة التي ذكرتها في الكتابين قوله عليه السلام: إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. صاحبك بالجنب.
لاحظت انت.
نعم.
لاحظت شوي بالشمال.
أي والله.
لكن
المقصود أن الرسول عليه السلام يقول إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها.
الحديث صحيح لي؟
نعم
صح الحديث
صح النور. من 20 سنة هذا
هذا الأسماء
هذا
الأسماء
هنا حديث أسماء
إني أهم شيء
لا ما أريد الله سبحانه
نفس الموضوع
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. خلاص
يدنين
ذلك
مش
عارف اللي كاشف وجهه. اي والله
تعرف
اللي بطل وجهه في مصر. لا ليس هذا المقصود. ذلك ادنى ان يعرفنا الايه ان يعرفنا ولا ان لا يعرفنا؟
ان يعرفنا
ان
يعرفنا
ان
يعرفنا
ولا
ان
يعرفنا. فلذلك فانت تمسكك فيها خطأ خطأ مرتين، خطأ في التلاوة وخطأ في الاستدلال. ما عليك لكن انت الان عم تقرأ خطأ وتريد ان تبني عليها حكما. ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذينا. شو معنى الآية؟
واضح.
نساء النساء في الجاهلية أشبه ما يكون لبعض، أقول بعض النساء العراقيات. العراقيات تعرفهم القدامى منهن على الأقل يحطوا العباية على الرأس، لكن العباية اسمها معباية لكنها فاضية. ليه؟ لأنه شعره ببين، قرطها ببينه، عنقها إلى آخره، لأنه عامل هيك. هيك كانوا في الجاهلية. ولذلك قال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هذا يوضع على الرأس مثل الحطة هذه. الحطة هذه تعمل هيك، كانت تعمل هكذا. هي معناها. ليش ربنا أمرهم؟ ذلك أدنى أن يعرفنا بالتقوى والحشمة، لأنه اللي ما عنده تقوى حشمة تمشي هيك مثل ما نشاكين جو. أما اللي بتتستر وبتحاول ربما تعمل هيك، ربما تعمل هيك، ربما هيك، ربما هيك، شو الحدود بقى التي سمح الله لها؟ بس القرص هذا والكفين، أكثر من ذلك لا يجوز. فالآية إذن كثير من المعاصرين اليوم من الشيخ المتشددين في هذه المسألة هذه بيتصوروا أن معنى يدنينا أي يغطينا. هذا خطأ. الإدناء معناها التقريب. دنوت منك اقتربت منك، دنوت مني اقتربت مني. ربنا لما قال يدنين عليهن من جلابيبهن يعني العادة الجاهلية اتركوها وقربوا الجلباب بحيث لا يظهر من زينتكن شيء، لا الأقراب ولا الشعر ولا أي شيء. فإذا الآية معناها يدنينا وليس معناها يغطينا. تمامها بيان حكمة هذا الأمر. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا، أي وأنا مشاهد حتى في الزمن التاسي بتشوفوا الشباب لما بيشوفوا امرأة متحجبة ما حدا بيهتم فيها. لكن لما بشوفوا واحدة مخلعة ها تلاقي عم يلحقوها شيء على اليمين شيء على اليسار شيء مثل الكلاب بيلحقوا الكلب إلى آخره وهكذا. فهكذا كانوا في الجاهلية لما المرأة تمشي هكذا يطمعوا فيها. الله أدبهم وأحسن تأديبهم وقال يبنين عليهن من جلابيبهن الفساق والفجار. لما يشوف المرأة قد قامت بتنفيذ أمر الله عز وجل هاي مو ضالتنا. أما اللي يكون خلتاني هيك هاي ضالتنا بيتحرشوا فيها هذيك بيبتعدوا عنها. فهو تأديب من الله لنساء الحرائر الشريفات المؤمنات. ذلك أدنى أن يعرفنا أي بالصلاح والتقوى والحشمة والوقار فلا يؤذينا بكلام الفساق والفجار. هذا معنى الآية. يمكن حتصير الساعة يا أستاذ حتصير الساعة التي أنت وعدتنا بها. أنا ما قلت صالح ما قلت بك صالح.
لا أنا كلامي كان للتقرير أيضا أنا ما كان تحديد يعني ما
بس هذا مو من صالحك. قولك هذا مو من صالحك لأنه إذا كان مو للتحديد نقول إن في رحنا
لا أعلى يفهم من كلامي الأعلى ما يفهم أدنى.
لا ما حددت
يعني كان على الأقل عشرة رابو تجمي خمسين كلام
خلاص يعني أنا موعدني زمان في شهر الإنسان فاسمي مجال ما يعدي إن شاء الله يجي يكرمنا شوية يجينا
أسفل إلى الله
حياتي الشيخ الله لكي مع نصر الله يسمع يقول فعلا غير أنا لا أحب هل هو قدير يقول يعني يحفظ الدين السادة أو يرجع بخداء ونعود إلى
المشيخ. أنا عارف لكن البعيد لازم يكون سامع
بعض الأئمة لما بده يخطب مثلا او يخطب كلمه يقول بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما حكمه
هذا بلا شك خطا لفظي يقع فيه كثير من الخطباء والمدرسين والمرشدين والوعاظ. يقول قائلهم قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة. هذا كلمة على الله. وبعضهم قال كما سمعتم قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة أو أي آية أخرى. هذا خطأ فاعل كذب على الله من حيث يشعرون. ليه؟ لأن الله ما قال بعد أعوذ بالله كذا وكذا هو اللي عم يقول. الله ما قال معنى كما لو قال الإنسان قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدم. فيه آية أخرى لذلك ما ينسب إلى الله ما لم يقل الله عز وجل. فلا فرق بين أن يقول قال الله بعد أعوذ أو قال الله أعوذ كذا وكذا. هذا كله خطأ
يدخل في الآية أحسن.
أي ما أحسن. وهذا الذي أردت أن أقول من أين عرفنا هذا الخطأ ولماذا يخطئ هؤلاء الناس. السبب أنهم ما عاشوا مع السنة. قال عليه السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. هذه مدرسة السنة بيكون مغفل بصير يقف بيكون جاهل بصير عالم بيكون أحمق بصير هادئ وهكذا لأن السنة كلها نور. نجد الرسول عليه السلام إذا وعظ المسلمين ما بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذكروا مثلا معي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، وكان يوم الجمعة لا تفوته. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخره الآية الثانية والثالثة. ما في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في أعوذ بالله من الشيطان. لذلك هي هنا رسالة للحافظ السيوطي مفيدة جدا، وهي موجودة في كتابه الحاوي للفتاوي، رسالة خاصة في هذا الموضوع. يقول إنما تشرع الاستعاذة بالتلاوة. هذا جواب سؤالك لانتظامه، هو جايك الجواب. يشرع الاستعاذة للتلاوة، لا تشرع الاستعاذة للاستدلال، لأن الذي نزلت عليه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هو ما كان يستعيذ لما يأتي بالآية يستدل بها. إذن السنة العملية تفسر القرآن الكريم وأقوال الرسول عليه السلام. لذلك الاستعاذة المشروعة هي بين يدي التلاوة. يعني أنت الآن تريد أن تسمع الحاضرين عشرة من القرآن الكريم، لا يجوز ولو ابتدأت من أول السورة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا بد من أن تستعيذ بالله عز وجل للآية الكريمة. لكن أنا عم أتكلم معكم وحاضر وأبحث إلى آخره، فبقول قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذب على الله. أقول قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذب كذب على الله. لذلك أقول قال الله رأسا آتي بالآية بدون استعادة. فهذه ليست فقط بدعة بل وكلم الله.
قول
الله
ما لم يكن. والبسملة شيء؟
البسملة في أول السورة تذكر، أما في وسط السورة لا تذكر.
ولو كانت في الاستدلال؟
ولو كانت في الاستدلال لا تذكر.
صحيح الشيخ انه نقول يعني كما تعلمنا في كتاب التجويد على المشايخ ان الاستعاذه والبسمله نبداها في القراءه في التلاوه، اذا اردنا ان نقرا من منتصف السوره تلاوه تعبدا نستعيذ ولا نبسمل. هذا هو
هذا كلنا.
فيكون يعني هذا الذي
هو تفسير هذا بارك الله فيك ليس موضوع البحث، لأن أنا أقول دائما لإخواننا كل جواب يجاب به عن سؤال ويضطر هذا الجواب السائل أن يطور سؤاله لا يكون جوابا، فلم يكن السؤال متعلقا ب وافق الملائكة أو ما وافق الملائكة، كان السؤال هل الحديث يعطينا صراحة دون أي إشكال أن المقتدي ينبغي أن يسبق الإمام بآمين؟ إذن ماذا ينبغي أن يفعل المقتدي؟ أن لا يسبق الإمام بآمين. فأنت تقول عن زيد وبكر أنه فعل التعقيب أو ليس التعقيب، ما يهمنا هذا. الحديث صريح جدا، وكما قلت لك لا فرق بين إذا أمن فأمنوا وبين إذا كبر فكبروا، إيش الفرق؟ فتكبير المقتدي لا يجوز أن يقع قبل تكبير الإمام، هذا لا شك ولا ريب فيه. كذلك تأمين المقتدي لا يجوز أن يقع قبل تأمين الإمام. فأنت الآن أدرت الموضوع إلى زاوية أخرى، وليس هذا هو بحثنا.
شيخنا أيضا
وسنقول جوابا على ما عرفت من موافقة الملائكة، سيأتي السؤال الآن الثاني الذي ألمحت إليه آنفا، ترى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يقتدون بالإمام أم يخالفونه؟ ما لكم لا تنطقون؟ الجواب مني لا يعصون الله ما أمره، يا أخي الجواب في نفس الآية المفروض في الملائكة.
لا هو الجواب في نفس السؤال شيخنا، الجواب في نفس سؤالكم إله، يعني سؤالكم إله
أعرف وهو أشرح
وقول، يعني أنت عندما رددت عليه قلت بأنه هل تعتقد بأن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يؤمنون قبل الإمام؟
بلى، لكن هو يقول بدنا نسمع منك الجواب.
الجواب سمع شيخ
جمع السؤال،
يعني السؤال.
بارك الله فيك، الملائكة يقينا لا يخالفون أحكام الإسلام، من ذلك أنهم لا يسابقون الإمام، فهم إذن لا يقولون وهم مقتدون بالإمام آمين قبل الإمام. إذن إذا أردنا نحن أن يوافق تأميننا تأمين الملائكة فينبغي أن نفعل فعلهم، أي أن لا نسبق الإمام كما هم يفعلون.
تفضل.
نعم.
الإمام يخرج هنا من حال كونه موافقة الملائكة لما لا يجال بالاتفاق أو بالحال.
أي.
يعني الآن لما نقول أن الملائكة الآن أخرجنا الإمام من أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة إن كان الموافقة هي بالوقت.
لا ما أخرجناه، لأنه ليس المقصود الإمام يوافق الملائكة، المقصود أولا البشر يوافق الإمام، وبالتالي خبر غيبي أن الملائكة يوافقون الإمام، فالإمام إمام والبشر خلفه مقتدين والملائكة كذلك مقتدين.
ما هو الحديث صريح شيخنا، فإن الملائكة يؤمنون بتأمين الإمام. هذا بعدين شيخنا
هذا حيتطور الموضوع، نريد أن ننهي نفس هذا البحث أنه ما يكون هناك بارك الله فيك إشكال، لأن ما يقع اليوم في عامة المساجد مكة مدينة قبى لا تستثني مسجدا على وجه الأرض مع الأسف، إلا مساجد قليلة جدا جدا وأفرادهم ربوا هذه التربية السلفية الإسلامية الصحيحة، هؤلاء فقط وهم الغرباء حقا، هؤلاء الذين يطبقون هذا الأمر النبوي فيما يطبقون من أوامر أخرى حسب قدرتهم واستطاعتهم. فينبغي أن لا يكون هناك توقف إطلاقا أن هذا الذي يقع في المساجد التي ذكرناها آنفا وفي سواها هو مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فموضوع الفعل التعقيب أو ليس التعقيب يا أخي هذا خارج عن الموضوع تماما، لأنه لا أحد يعني أن هذا الحديث يدل على جواز مسابقة المقتدي للإمام بآمين، ما أحد يقول هذا.
لا وبعدين شيخنا الحديث اللي هو إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا أمن فأمنوا، جاءت كلها في حديث واحد، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بنبه إلى أمور قد يخالف أو يقع في الذهن أن المخالفة كائنة فيها لا محالة. بعدين إذا كانت هو الأخ أبو جابر كل فعل التعقيب،
لا مو أنا
نقل عن بعضنا،
إذا فعل التعقيب ماذا تعني؟
لا يعني هو يقول إنه لابد يكون الإنسان يوافق تأمينه تأمين الإمام.
عفوا أخو
ما يتأخر
أخ أبو جابر
نقل
لو نقول هذا اللي بنقول الشيخ يا أخي هذا بنقول، لكن بنفس الوقت لا يسبق
أنا عارف مقصدك يا شيخ أنه لا يكون تأمين المأمور يسبق تأمين الإمام،
هذا هو. نحن لما عالجنا هذا الحديث ذكرنا أن العلماء في تفسير قول عليه السلام فأمنوا قولين، لهم قولين، أو لهم قولان، أحدهما إذا بدأ هو بآمين فابدأوا أنتم، الآخر إذا انتهى هو من آمين فابدأوا أنتم، قولين كيف؟ فنحن رجحنا أنه إذا بدأ فابدأوا، إذا بدأ فابدأوا، لكن حقيقة من ناحية مراعاة الحكمة وبعد الناس عن التربية قد أقول أحيانا بالقول الآخر بكبح جماح النفس التي تنطلق لمسابقة الإمام، أصبروا حتى تسمعوا تأمين الإمام ثم ابدأوا أنتم بأمين، هذا قول. لذلك قلت لك آنفا يا أخي ما في خلاف، ما أحد من العلماء سواء كانت أطفال التعقيب أو ليست للتعقيب ما أحد يقول بجواز تقدم المقتدي بآمين على الإمام، وكفى الله مؤمن القتال. وحينما يفهم المسلم هذا الفعل لا علينا بعد ذلك تابع الإمام مباشرة أو تأخر عنه، المهم أن لا يسبقه، لكن نحن الراجع عندنا أن تكون الموافقة كاملة في أوسع دائرة الموافقة، لكن نحن ننكر هذه المسابقة الموجودة اليوم على الأرض. ولذلك أردت أن أذكر بهذا، ولست أردت هذا فقط كما تذكر، وإنما ألمحت إلى قول عليه السلام من يبلغ الشاهد الغائب، فأنت الآن جارك على اليمين وعلى اليسار وعلى الآخرين، كلكم مأمورون بالتبليغ. لأن هذه كما أقول في كثير من المجالس يا أخي نحن بحاجة أن نوقظ الناس من سباتهم من غفلتهم من جهلهم، وليس أن نكرر على مسامعهم الشيء الذي عرفوه يقينا أنه لا يجوز أو يحرم، مثل شرب الخمر والزنا ونحن ذلك من الفواحش، لأن هذا لا يحتاج إلا إلى تذكير فقط، لكن نحن بحاجة إلى التعليم. كما كان أحد أصدقائنا السلفيين في دمشق الشيخ عبد الفتاح الإمام، ما أظن أدركتموه أو رأيتموه، هذا كان يقول يا أخي أنا بتعجب من هالناس هذوني، هل بيساقوا إلى الاعتراض والإنكار إذا دللناهم من الخطأ؟ بيقول هو أنا شفت إنسان عم يصلي لله إن كان فرض ولا نفل، وإذا هو بدل ما يستقبل القبلة يستدبرها، بقول له يا أخي من فضلك القبلة من هون وليست من هنا، بيتم إيش متشبث برأيه، وبعدين بيلتفت بعد الصلاة وبينهره يا أخي خير الكلام ما قال وزن، إن كنت أنا غلطان دلني، أنا شايفك أنت منحرف عن القبلة، لا مصيب ما بدأ مجادلة، صلي هاي القبلة من هون مش من هون. ووقع معنا حوادث كثيرة، آخر شيء في
الحرم
كنت واحد بديل جسيم يمكن
سوداني أو
سوداني
أو من أفريقيا شيخ،
يمكن أراه منحرف عن استقبال الكعبة في الصف، وهذا يقع كثيرا في المسجد الحرام، لابد انتبهتم له، أنا خلفه، هاي الكعبة هو مستقبل خارج زاوية الكعبة، أنا مسكته هيك لطف شوي باطول شميته أبدا لا يتحرك أبدا، مع أنه مسألة واضحة جدا ما حوله إلى الكعبة، وباتفاق العلماء من شاهد الكعبة ولم يستقبل شيئا منها فصلاته باطلة، مسكين ليش هو عمل هكذا؟ لأنه متعلم. الحقيقة الباكستانيين عامتهم يختلفوا عن عامة البلاد الأخرى خاصة العربية منها، متفقهين ومتعصبين لفقهم تماما، هذا فهمان أنه إذا قيل له وهو يصلي انحرف إلى القبلة فانحرف بطلت صلاته،
لأنه يعني استجاب
استجاب فأنا لما مسكته هيك وقلت له هيك ما جواب، لأنه على فكرة إيش بطلت صلاته، مو عارف مسكينه صلاته باطلة لأنه مو مستقبل الكعبة، قصدي يعني في أمور واضحة جدا ما تحتاج إلى نقاش ولا إلى جدل. فإذا يعني في مسائل نختلف نحن مع الجمهور بلا شك، وهي كثيرة وكثيرة جدا، لأنه ما هي من الوضوح كهذا الحديث. مع ذلك هذا الحديث مأجور من السنن المسروقة في العالم الإسلامي. ما أدري أنتم ذهبتم إلى تلك البلاد التي يعيشها أهل الحديث، لاحظتم شيء ولا إني أحضر فيها؟
لا والله شيئا، أنا جيت لبنارس. في هناك مسجد لإخواننا اللي هم جماعة الجامعة الإسلامية السلفية اللي موجودة في بنارس. في هناك مسجد صليت فيه أنا، هم يقرنون تأمينهم تأمين الإمام تماما. يعني هذا المسجد الوحيد اللي شفته أنا. أما بقية المسائل الأخرى فلا لا تعرف منها شيئا. أنا شيخنا هنا شو أحيانا يجي طبعا يقرأ طارئ، يعني طارئون المسجد ما بيكونوا اعتادوا الصلاة في مسجدنا في صلاح الدين. فأنا لما باجي عند التأمين كالعادة، أنا إخواننا كلهم ما بيأمنوا، أنا إيش بسوي؟ بنتظر حتى ينتهي تأمينهم ثم أنا أؤمن، فأؤمن وما راح. في الركعة الثانية بيسكتوا، يعني اللي كان أمن قبل الإمام لأنه عرف إنه في شيء جديد.
طيب هكذا فليكن.
أنا ما فهمت يعني توجيه تبارك الله فيه. أنا فهمت أنه المسألة على تأخير التأمين عن تأمين الإمام، ما فهمت أنه لا تسبق الإمام بالتأمين، بس هذا الذي يعني فهمت أنا.
وبضد هذا تعرف الأشياء يا
أخي، هذا الذي فهمته ما ليفي، هذا الذي فهمته لازمه ماذا؟
لازمه
كذلك
أيضا أنه لا
يسبق. لا هذا هو الأصل، هذا الذي فهمته، هذا الذي فهمته، لكن يلزم منه ماذا؟
التبليغ
عمليا عمليا. أليس يلزم أن يتأخر قليلا عن الإمام؟
نعم.
لماذا لم تفهم هذا أيضا؟
أنا شيخ أقول لك فهمت أنه نفس أحسب أنك أنت تنبهني على